قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، الحسيب على الخواطر إذا اختلجت، المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت، المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت. أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك الملك ومالك الملك وملك الملوك، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، سبحانه عز فقهر وملك فقدر وبطن فخبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وفي مرضاته ساعيا وإلى الصراط المستقيم هاديا، فشرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع في العالمين ذكره وجعل الذلة والمهانة على كل من خالف أمره. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حي الله هذه الوجوه النضرة ورزقها الله البر والتقوى، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته المصطفى، إنه ولي ذلك ومولاه. أهلا بالسادة الحضور، ونبدأ حفلنا المبارك بتلاوة آيات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا فضيلة الشيخ عاطف، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نترك المجال لفضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ أحمد هليل فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الإخوة الأحباب الأفاضل في المحافظة العريقة أسيوط، المشايخ الأفاضل، الإخوة الأكارم والأخوات الفاضلات، الإخوة والأخوات القائمين على جمعية تنمية المجتمع، الأساتذة الذين شرفت بالمجيء معهم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يعلم سعادتي إلا الله، كم أنا سعيد وكم أنا مسرور وكم أنا في غبطة وكم أنا في فرحة وكم أنا في بهجة بهذا اللقاء الطيب الكريم وبهذه البلدة المباركة وبأهلها الطيبين. سعيد وأنا أتحرك إليكم هذه الخطوات، سعيد وأنا أنظر إلى مصر في ثوبها الجديد وفي عهدها الجديد، وزادت سعادتي بالأراضي الخضراء المنتشرة على جانبي الطريق والتي أعطتني نوعا من الإطمئنان والثقة إن وفقنا الله عز وجل وحافظنا على أرضنا وحافظنا على بلدنا وحافظنا على زراعتنا ونحن مستعينين بالله عز وجل. الإخوة الأفاضل، أحيانا يصعب علي اختيار المسلك، فبعد الثورة المباركة كثرت علينا المواضيع، كثرت علينا القضايا، ونشعر بحيرة في أي المواضيع أتكلم، في أي القضايا أتحدث، وأجد زخما يطاردني الآن من كل مكان. كل موضوع يتحدث معي الآن وأنا أكلمكم، كل موضوع يقول لي خذني أنا وتكلم فيه، المواضيع نفسها تتكلم والقضايا تتحدث، فأجد حيرة. لذلك أنا أقول للمواضيع هذه اطمئني سأعرج عليك جميعا، نأخذ كما تعلمنا من العلماء من كل بستان زهرة، وقد تركت الكلمة الأخيرة لأخينا وأستاذنا وحبيبنا فضيلة الأستاذ المستشار أحمد السيد حتى يصوب ما يكون خطأ ويعالج ما يكون نقصا. ونحن عهدنا بهؤلاء الأفاضل الأكارم ألا يدخروا جهدا في بذل النصح والنصيحة، فحياكم الله الإخوة الأفاضل. هذه الثورة المباركة التي نحن ننعم بها الآن، لولا هذه الثورة ما كان هذا اللقاء الآن، وكانت أمن الدولة كفيلة بأن توقفنا في أول الطريق الصحراوي، ومعنا المستشار شبهة لوحده كده، هو الواحد شبهة بلحيته، وأول ما يقول لهم مستشار يقولوا له معلش يا سعادة المستشار اتفضل انزل، وحضرة الشيخ ده من غير كلام طبعا، أنا نازل نازل. فمن بركات الثورة هذا اللقاء الطيب. كنت بخطب الجمعة قبل الماضية في مسجد الشيخ أحمد عامر، الشيخ أحمد عامر تعرفوه صاحب المقرأة القرآنية في كل القنوات الفضائية، ومسجده مسجد مبارك أمام سرايا القبة. فكنت أتحدث من بين ثنايا الكلام وقلت لهم حبيب العدل الآن في السجن، حبيب العدل في السجن. ليست القضية جديدة أطرحها على الناس، الناس قرأت هذا الكلام سمعته وجود في الجرائد والإذاعات والمجلات والأخبار، نما الغريب أن يقال هذا على المنبر في المسجد. نحن كنا في المنبر أو على المنبر لا نتحدث كما وصفونا من قبل، لا نتحدث إلا في فقه دورة المياه، حتى قال لنا البعض أما آن لكم أن تخرجوا من فقه دورة المياه، لكن هو كان أأمن فقه عندنا، الفقه الآمن، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالآن أصبحنا نتحدث عن قضايا كبرى، المنابر كانت تفتقد الكلام العظيم هذا، المنابر كنا نسمع الخطيب يتحدث في عنوان الخطبة أما بعد فاليوم حديثي عن القبر وعذاب القبر، أما بعد فاليوم حديثي عن الجنة وما يوصل إليها. الآن يا إخواني نحن نتحدث حديثا جديدا، نحن نتحدث على المنابر عن الحرية في الإسلام، الحرية في الإسلام، نتحدث على المنابر عن الفقه السياسي في الإسلام. نتحدث أساتذتنا قانونيون ودستوريون عن الدستور من منظور إسلامي، هذه قضايا كبرى نحن بفضل الله نعيشها الآن، فنحن في نعمة عظيمة جدا، وما زالت النعم إن شاء الله تتوالى بإذن الله. النظام البائد يا إخواني في الله يصدق فيه قول الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هم كانوا يحتسبون أن الأمر يجيئهم من المساجد فكمموا الأفواه، مساجد أصبحت جوفاء، عندنا في وزارة الأوقاف ما يربو على 6000 مسجد، وفي الجمعية الشرعية عدد أكثر من هذا، والخطب بعض الإخوة كان يكلمني والله وربما بعضكم سمع هذا، كان يقول لي أصعب يوم علي يوم الجمعة، أسأله لماذا؟ يقول لي أتحير أين أصلي صلاة الجمعة. كنا منذ فترة معينة من الزمن نتحير في اختيار الفطاحل من العلماء، من يذهب عند الشيخ فلان والشيخ فلان، أصبحوا غير موجودين الآن، أصبحوا غير موجودين. تذهب إلى المساجد فتسمع خطب صاحبها عاجز عن التحضير. بعض الإخوة كان يحدثني من الأئمة قبل صلاة الجمعة ب10 دقائق يتصل علي بالتليفون، يا شيخ أحمد نعم الله يكرمك هتخطب في إيه النهاردة؟ أقول له هتغش الخطبة ولا إيه يا مولانا؟ فاضل 10 دقائق الآن وما أنت جاهز؟ يقول لي يا عمي أي حاجة كده، قول لي كده كلمتين، كلمتين إيه؟ فهم كمموا الأفواه في المساجد، والمساجد أصبحت تغلق ليس بعد الصلاة، أحيانا عند الصلاة لو واحد متأخر عليه ركعة أو ركعتين ربما لا يستطيع أن يتمها، والإنسان
العامل في المسجد ربما لا يستحي من شدة خوفه يروح يكلم الناس وهي بتصلي، وهي بتصلي باقي عليه ركعة وركعتين، لو سمحت يا مولانا خلص شوية عشان نغلق الجامع، وهو بيصلي أثناء الصلاة يقولوا لو سمحت عجل شوية نريد أن نغلق المسجد، فكمموا الأفواه في المساجد. وحتى الفضائيات التي كانت يعني بصيص النور للناس، ناس يعني يطل عليهم من خلالها العلماء الأجلاء، وبدأت توجد صحوة، حتى هذه أغلقوها، وإن كان إغلاقوها في فترة الثورة رحمة من رحمات الله، والله غفلوا عنها، كانت من رحمات الله الكبيرة إغلاق الفضل، لكن كمموا الأفواه وأغلقوا الفضائيات ومنعوا الكلام. كانت تأتينا دعوات من المدارس، مدرسة معينة تقيم حفلا، حفلا عاديا، وتوجه الحفل إلى فضيلة الشيخ فلان، قبل الحفلة بساعة تجد الأخ المسؤول عن المدرسة ناظر أو مدرس يأتيك وهو خجل، السلام عليكم يا مولانا، عليكم السلام، أقول له أنا جاي في الطريقة، لا 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 ما تستعجلش حضرتك خلاص ما تجيش، أقول له ليه حضرتك ما تجيش ليه، والله أنت عارف أمن الدولة اتصل وقال إلا الشيخ فلان ما يدخلش، إلا الشيخ فلان هذا لا نراه في المدرسة، فلا تستطيع أن تسمع كلمة لا في المسجد ولا في المدرسة ولا في الجامعة ولا في الفضائيات، أغلقوا. فإذا بالله سبحانه وتعالى وهو قوي قادر، قوي قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، جاءتهم من الفيسبوك، سبحان الله، احنا كنا نحارب أولادنا على الفيسبوك، هذا كم حاورت أبنائي وناقشتهم يا أولاد بلاش الفيسبوك، لكن طلع الفيسبوك هذا جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. طبعا هناك عوامل كثيرة ساعدت في هذه الثورة المباركة، عمل العلماء ودعوة الشيوخ وكتابة الكتاب وشعر الشعراء وظلم المظلومين، كل هذا كان يساعد، ولكن ساعة أن تفجرت، تفجرت بإرادة الله وبمشيئة الله، وظل الناس على مدار 18 يوم ليس في ميدان التحرير وحده، في كل أرجاء مصر الكل يهتف، الشعب يريد إسقاط النظام، هذه كانت محاولات من الناس، سعي من الناس، عمل بالأسباب من الناس، ولكن لما سقط النظام وجدنا التدين العميق في قلب هذا الشعب، وجدنا العقيدة الصحيحة في قلب هذا الشعب، وجدنا الإيمان القوي في قلب هذا الشعب، رددوا جميعا في لسان واحد وهتاف واحد وقلب واحد ولسان واحد، قالوا الله وحده أسقط النظام. والله يا إخواني، والله ما أسقطه إلا الله، ولو بذلنا ما بذلنا وفعلنا ما فعلنا أبدا. أنا قلت شعب عجيب جدا، أنا سافرت ألمانيا بعد الثورة مباشرة، وعمل معايا التلفزيون الألماني مقابلة وصور خطبة الجمعة في المركز الإسلامي، وجاءت المذيعة الألمانية تسألني تقول لي حضرتك حضرت الثورة؟ قلت لها الحمد لله نعم. قالت لي كنت في ميدان التحرير؟ قلت لها بفضل الله نعم. قالت لي طب كلمني عن الثورة؟ قلت لها لا كلمين انت، ما سمعتيش الإعلام؟ قالت لي سمعت. قلت لها كلمين انت، انطباعك ايه؟ قالت لي الشعب الألماني يقول ما رأينا في التاريخ المعاصر ثورة أشرف ولا أنبل ولا أنقى ولا أطهر من الثورة المصرية. قلت لها أنا أقول لك أنا لم أقرأ في التاريخ كله من أول أبينا آدم عليه السلام إلى الآن، ما قرأت في التاريخ ثورة بهذا النبل، ثورة حضارية، ثورة شعبية. كنت أحدث الإخوة الآن قبل أن نصعد على المنصة وقلت لهم ما رأيت أعجب من هؤلاء الشباب يريدون إسقاط نظام عاتي ظالم مستبد، ببعض اللافتات المكتوبة ارحل إيدي وجعتني، ارحل أريد أن أذهب إلى البيت، ارحل أريد أن أغسل شعري. فشعب حتى النكتة صاحبته في كل مراحل الثورة كطبيعة الشعب المصري، حتى بعد ما رحل الرئيس وتنحى وشعر الناس أن الظلم قد زال الذي كان جاثما على القلوب ظلت النكتة معهم. قالوا له ما تزعلش يا ريس انت مشيت ليه بسرعة، ده احنا كنا بنهزر. الكاميرا الخفية حاجة عجيبة جدا، شعب عجيب. لكن هذا الذي حدث هو فضل الله عز وجل، ونحن نقطف ثمارا كثيرة، في أولها الحرية. الحرية إخواني دي مطلب شرعي، مقصد من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الحرية، الحرية للناس. الله عز وجل أرسل رسولا كريما من بين المرسلين، ونبيا عظيما من بين الأنبياء، من أولي العزم من الرسل. أرسل الكليم موسى عليه السلام برسالة الحرية. دخل موسى عليه السلام على فرعون، ماذا قال له؟ لم يقل له يا فرعون أنا أريد تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، ولم يقل له يا فرعون أنا أريد أن أقيم الحدود على الناس، لما قال له كما سجل القرآن، سجل القرآن قول الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. معناها ارفع يدك الظالمة الجائرة عن هذا الشعب، اعطي لهذا الشعب حريته. الحرية الله عز وجل منحانا إياها، لم تأتنا عطية من أحد ولا منحة من أحد ولا هدية من أحد، بالعكس الذين يسلبون الحريات من الناس هم الظالمون، هم الآثمون. أما الإنسان فقد خلق حرا، كما قال عمر رضي الله عنه لعمر بن العاص ويخاطب الأمة والبشرية جميعا، يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الإنسان ولد حرا، ينبغي أن يعيش حرا وأن يعتقد حرا وأن يؤمن حرا وأن يعمل حرا. واتضح أن الحرية تفجر في الإنسان طاقات هائلة أكثر من الطاقات التي يتصور أنها فيه. الشباب لما شعروا بالحرية في ميدان التحرير أطلقوا طاقاتهم، وراح هذا يكتب وهذا ينشد وهذا يشعر، خرجت الطاقات البشرية. الطاقة البشرية لما ترى الحرية تضاعف في الإنسان، ونحن في كل يوم من فضل الله عز وجل نرى جديدا في هذا البلد وفي هذا الوطن وفي هذا الشعب. والعلماء قاموا، والمساجد فتحت، والمدارس فتحت، والأندية فتحت، والجمعيات فتحت، والفضائيات فتحت. والله يا إخواني هذا فتح جديد. حتى أنا ذهبت إلى الإخوة في أوروبا، كنت أريد أن أذهب يومين فقط لم أتمكن. الإخوة في ألمانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي كل مكان من أوروبا يقيمون احتفالات بثورتكم، عندهم فرحة بهذه الثورة، وجمعت كل المسلمين من كل الأطياف ومن كل الجنسيات وحتى من أهل الغرب. حتى قررت ألمانيا الآن أن تدرس الثورة المصرية في المناهج التعليمية الألمانية. الثورة هذه ستدرس في المناهج التعليمية الألمانية. وأوباما قال للشباب الأمريكي أريد أن تتعلموا من الشباب المصري، ونحن نقول له يا أوباما انتظر، لن تتعلم منا الثورة وفقط، بل انتظر، ستتعلم منا الأخلاق والقيم والمبادئ والإسلام، وستتعلم منا الشجاعة، بل تتعلم منا الدنيا جميعا، شرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأيام القادمة أيام عمل، لا يوجد فيها مجال للخلاف ولا للنزاع. نريد أن نجمع الكلمة ونجمع الصف. كنت أحدث سيادة المستشار ونحن في الطريق وإلى الآن أننا بحاجة إلى أن نجمع بين الطيارات الإسلامية المختلفة، السلفية والإخوان والدعوة والتبليغ. الآن دور ومكان وزمان اجتماع الكلمة، الهم واحد والمقصد واحد والهدف واحد والعدو واحد الذي يتربص بنا جميعا. لذلك نريد أن نجمع كلمتنا ونستحضر قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. شكر الله لكم جميعا وبارك الله فيكم، ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم وأخذت الوقت المبارك الأصيل من أخينا وحبيبنا فضيلة الأستاذ المستشار أحمد السيد، ولكن سأفسح له المجال ليعلمنا من علمه ويفيض علينا مما أفاض الله به عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع كلمة سيادة المستشار أحمد السيد فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بمشيئة الله تعالى نتكلم عن أمر من الأمور الهامة، نتكلم عن أحداث الثورة المصرية، فنتكلم عن وقفات شرعية مع أحداث الثورة المصرية، فنتكلم بمشيئة الله تعالى في الوقفة الأولى عن الأسباب التي أدت إلى تلك الثورة، ونتكلم في الوقفة الثانية عن المنح الربانية والعطايا الإلهية التي تمخضت عنها الأحداث، ونتكلم في الوقفة الثالثة عن البلايا والرزايا التي انطوت عليها تلك الأحداث، ونتكلم في الوقفة الرابعة بمشيئة الله تعالى عن كيفية التعامل مع تلك الأحداث. فنقول وبالله التوفيق، الوقفة الأولى الأسباب التي أدت إلى تلك الثورة يكمن في ذلك في نظري في سببين هامين للغاية. السبب الأول البعد عن الله جل وعلا والانشغال بالدنيا، والسبب الثاني كثرة الخبث. أما السبب الأول وهو البعد عن الله جل وعلا والانشغال بالدنيا، فالبعد عن الله جل وعلا اشترك فيه الجميع، الحاكم والمحكوم، علاقة بين الحكام وبين المحكومين، بينها كعب الأحبار رحمه الله حيث قال: مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأوتاد. فكما أن الفسطاط أي الخيمة لا يمكن لها أن ترتفع عن الأرض إلا بعمود في الوسط، ولا يمكن لها أن تستقر فلا تطير مع الريح إلا بأوتاد، فكذلك الإسلام. قال كعب الأحبار: فالإسلام الفسطاط، والسلطان العمود، والناس الأوتاد. علاقة بين حاكم ومحكوم، إذا فسد الحاكم فسد المحكوم. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وفي الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ومن هذه الخمس ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، الجزاء من جنس العمل. فكما أننا إذا لم نقم العدل بيننا وبين أنفسنا لم يقم حكامنا العدل بيننا وبينهم، علاقة بين طرفين. ولذلك لما سئل الأعمش ماذا تقول في قول الله جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قال إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. وهذا أبو بكر الطرطوشي المالكي يذكر في كتابه سراج الملوك فيقول لم أزل أسمع الناس يقولون عمالكم كما تكونوا يولى عليكم، حتى ظفرت بهذا المعنى في قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقيل أيضا ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك، ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك. كانوا يقولون لأحد الحكام أين أبو بكر أين عمر، فكان يرد عليهم تريد لنا كأبي بكر وعمر، كونوا لنا كأصحاب أبي بكر وعمر نكن لكم كأبي بكر وعمر. حقيقة هامة، البعد عن الله عز وجل هو الذي أدى بهذه التراكمات الكثيرة بين الحكام والمحكومين منذ ثورة 52. تلك التراكمات حكى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع الربوية، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، إشارات نبوية إلى أن الغفلة عن الله عز وجل والبعد عن الدنيا والبعد عن الآخرة والانشغال بالدنيا سيؤدي إلى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذا حققتم هذه الأربعة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود وصححه الترمذي وصححه الألباني. إذن هي علاقة بين حاكم ومحكوم. الحق تبارك وتعالى بين هذه العلاقة بأن الحاكم إذا فسد وفسد المحكوم، إذا فسد الحكام فسد المحكومون فسد المحكومين، وإذا فسد المحكومون فسد المحكومين فسد الحكام. فقال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، فاستخف بمعنى فاستنهض، استنهضهم لقتال موسى عليه السلام. فاستخف قومه فأطاعوه، جمع الله عز وجل الحكام والمحكومين في صيغة واحدة فقال إنهم أي الطرفين كانوا قوما فاسقين، ولم يفصل لم يقل إن فرعون كان من الفاسقين، إن قومه كانوا من الفاسقين، ولكن قال إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم يأتي السبب الثاني، لعل البعض يتساءل فيقول في هذه البلد أناس صالحون، وأنت تعمم البعد عن الدنيا أو البعد عن الآخرة والانشغال بالدنيا، أنت تعمم هناك أناس صالحون انشغلوا بطاعة الله جل وعلا ولم تأخذهم الدنيا. ونحن نقول أن هذا الأمر لا يتوقف على الفاسدين فقط، فالحق تبارك وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كثرة الخبث تؤدي إلى ذلك. يقول الحق تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرهم بطاعة الرسل فلم يستجيبوا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فقال الحق تبارك وتعالى فحق عليها القول فدمرناها، والضمير يعود على الاثنين، يعود على الصالحين ويعود على الفاسدين، فدمرناها تدميرا. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل هذه الحقيقة إلى أمته. ففي الحديث المتفق عليه عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأل: أتوشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قال: نعم، إذا علا فجارها على أبرارها وساد القبيلة منافقوها. أما الوقفة الثانية فهي المنح والآيات الربانية التي تمخضت عنها الأحداث. تمخضت تلك الأحداث عن منح وآيات ربانية، منها الرباط في سبيل الله جل وعلا، ومنها أيضا عودة روح التآلف والتعارف بين المسلمين وبين المصريين، ومنها ثالثا بعث روح التكافل الاجتماعي، ومنها رابعا استشعار نعم الله عز وجل على العباد. أما النعمة الأولى نقول الرباط في سبيل الله جل وعلا، فنحن نقول لابد إذا أردنا التمكين أن نحصل ونحصل شروط التمكين الأربع، وهو الأمر الرابع، الأمر الخامس أو السادس أو السابع على ما أذكر. يقول الحق تبارك وتعالى ذاكرا شروط التمكين الأربع التي بينها العلماء: الإيمان والعمل الصالح، تحقيق معنى العبودية، محاربة الشرك، تقوى الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الشرط الأول، ها، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، ولا يمكنن، هذا هو التمكين، لا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن، يعبدونني. الشرط الثاني، لا يشركون بي شيئا. الشرط الثالث، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. التقوى. الشرط الرابع أيضا، يجب علينا أن نتدبر آيات الله عز وجل، كما قال فضيلة الشيخ: بالأمس كنت أمر بجوار المطار وتذكرت الرئيس السابق حينما كان يغادر مصر ويعود إلى مصر، والجميع يقفون يصطفون صفا واحدا لاستقبال السيد الرئيس، ونظرت إلى القاهرة الجديدة وإلى العمارات وإلى الفيلات، وتذكرت قول الله جل وعلا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، أهلك الله عز وجل الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. آية، الذي كان يمنع الناس من السفر منع من السفر، الذي كان يجمد الأرصدة والحسابات جمدت أرصدته وحساباته. آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أخيرا حتى لا نطيل عليكم نقول أيضا يجب علينا أن نستعيذ بالله من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
شكرا لسيادة المستشار، بارك الله في هذه الكلمة المباركة وهذه الوقفات المباركة التي ذكرها لنا. الإخوة الكرام، كلمة فضيلة الشيخ فتح يونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا وزير له ولا مشير له ولا معبود بحق إلا هو، ولا راد لفضله ولا معقب لحكمه. سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أول بلا ابتداء فليس قبله شيء، آخر بلا انتهاء فليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، إذ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته على النبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا ومرحبا بأهل أسيوط، جزاكم الله خيرا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله في علاه أن كما جمعنا على طاعته في الدنيا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي الكرام، جئنا إليكم لنكحل أعيننا بوجوهكم الطيبة، هذه الوجوه المباركة، جزاكم الله خيرا على أن كثرتم سواد إخوانكم المسلمين، وجزا الله خيرا مشايخنا فضيلة الشيخ محمد هليل وفضيلة الشيخ المستشار أحمد السيد وكل من حضر، وأخص بالذكر قناة الحافظ حفظ الله القائمين عليها، ونخص بالذكر أيضا أخوانا الأستاذ رضا والأستاذ علي، جزاهم الله خيرا. أحبابي الكرام، قامت الثورة وما زالت قائمة، ونحن وكأننا دخلنا في غار، ولكننا نرى في نهاية أو نفق نرى في نهاية هذا النفق شعاع. نسأل الله جل وعلا أن يعجل لنا برؤية النور كله، وأن يعم هذه البلاد النور الذي ارتضاه الله جل وعلا للعالمين. نستمع في هذه الأحداث إلى كثير من الآراء وكثير من الأفكار تعرض على المجتمع المصري ويتكلمون، فنسمع منهم أهل الحكمة، ونسمع أيضا أهل الرويبضة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. استمعنا إليهم كثيرا، لكنه ينبغي علينا في مثل هذه الضباب التي تعم البلاد والموقف ما زال بعد لم يتضح ولم تتضح الصورة. علينا أن نلجأ جميعا إلى أهل الحكمة الذين خصهم الله جل وعلا. والحكمة كما تعلمون في معناها اللغوي تعني العلم طارة والحلم طارة والعدل طارة والنبوة طارة، وكذلك القرآن والإنجيل والكتب السماوية السابقة، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح قال العلماء لها 29 معنى، 29 معنى كلها تدور في إصابة الحق في الأقوال والأفعال والاعتقاد، أو هو قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة جاءت في كتاب الله جل وعلا مفردة ومقرونة. مفردة كما قال ربنا تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أيضا قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الحكمة المفردة معناها إصابة الحق في الأقوال والأفعال والاعتقاد. أيضا الحكمة جاءت مقرونة بمعنى كما قال الله جل وعلا حاكيا عن دعاء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الحكمة إذا جاءت مقرونة فيعنى بها أو تعني السنة، السنة بمعناها الواسع، سنة قولية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، سنة فعلية، سنة تقريرية، سنة ترقية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. الله جل وعلا جعلها على نوعين: النوع الأول حكمة علمية نظرية، والمعنى والنوع الثاني حكمة عملية تطبيقية. ومثال الأول والثاني أن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه حكمة علمية نظرية علمية. واستغفر لذنبك، هذه حكمة عملية تطبيقية. أيضا قوله تعالى: رب هب لي من لدنك رحمة، رب هب لي من لدنك رحمة وألحقني بالصالحين، رب هب لي من لدنك رحمة، هذه حكمة علمية، وألحقني بالصالحين حكمة عملية. والمؤمن الذي ينبغي أن يكون على الجادة هو الذي يجمع بين المعنيين، فيكون أقواله وأفعاله وعلمه مطابق لقوله وعمله. فنحن الآن في مثل هذه الظروف ينبغي علينا أن نلجأ إلى الحكماء، أعني بالحكيم الذي عنده أركان الحكمة التي تكلم عنها أهل العلم. وأركان الحكمة علم وحلم وأناه. علم يعنى به العلم الشرعي لا العلم الدنيوي، العلم الشرعي، وكذلك الحلم والأناه، وكذلك هذه كلها مغلفة بتقوى الله جل وعلا. أشكركم على هذا الجمع المبارك، طبتم وطاب ممشاكم وجزاكم الله خيرا. أسأل الله في علاه أن يبارك في هذا الجمع، أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأله في علاه تبارك وتعالى أن كما جمعنا في هذا الموطن على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لفضيلة الشيخ فتح يونس، جزاه الله عنا خيرا. شكرا لكم جميعا، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.